بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامجكم فتاوى مقدسية. في هذه الحلقة نستعرض إن شاء الله شيئا من الملاحم الواردة في السنة وفقه التعامل معها، هذه الملاحم التي تظهر في الأرض المباركة. أيها الأخوة في الله، في هذا اليوم اشتدت وضراوة الحرب على إخواننا في غزة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم من عنده نصرا مؤزرا. يسعدني باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله المشاهدين.
شيخنا، قبل أن ندخل إلى موضوع الملاحم في السنة النبوية وفقهها، يعني هذه الملحمة الموجودة الآن حقيقة على إخواننا في غزة، نسأل الله يفرج عنهم. سؤال طرحته كثيرا وقد لا نمل من طرحه ولا نمل من سماع إجابته حتى يأذن الله بنصر من عنده: ما واجبنا الشرعي تجاه إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما واتجاه المسجد الأقصى؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما الإشارة إلى الواجب نحو إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، ينبغي الإشارة إلى قبل ذلك أن الواجب الشرعي يتجه في عدة اتجاهات، منها ما يعرف بمعرفة قيمة هؤلاء المسلمين، وكذلك معرفة ما حل بهم، وكذلك معرفة نوع الظلم وقدره الذي قد وقع عليهم من أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. هؤلاء المسلمين في فلسطين الذين هم من جسدنا وكذلك هم من أقرب الناس إلى الدين الحق الخالص الذي دعا الله عز وجل الخلق إليه وأمرهم بالتمسك به سبحانه وتعالى، كذلك يعيشون في بلد قد عظمه الله عز وجل وبين قدره وجعله مقدسا وبارك فيه وبارك حوله وجعله مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء الله عز وجل في هذا الموضع، فجعله الله عز وجل مباركا من وجوه عدة، أولها أن جعله الله سبحانه وتعالى موضعا لقبلة المسلمين، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام نحوه 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام، ثم ما شرفه الله عز وجل حيث جعله مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عرج من المسجد الأقصى إلى السماء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الصحيحين وغيرهما في قصة الإسراء والمعراج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البقعة وهذا البلد على وجه العموم هو بلد الشام، قد دلت الأدلة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل هذه البقعة وميزتها على سائر البقاع، وما يقع الآن وما وقع من فتن وملاحم قد أخبر وأشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام على تشتت وكثرة الثغور في بلاد المسلمين، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستجندون أجنادا، جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أمركم بجند الشام. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى تعدد الثغور وكثرة أعداء الله سبحانه وتعالى وتكالبهم على أمة الإسلام. وهذا أيضا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر كما في المسند والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، من قلة نحن؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قد شرف الله عز وجل بلاد الشام على وجه العموم بالتشريفات السابقة، وشرف الله عز وجل تلك البقعة التي احتلها أعداء الله عز وجل من اليهود وعوانهم النصارى الذين عانوهم ومدوهم بسائر أنواع المدد بالسلاح والعتاد والدعم المعنوي وغير ذلك لكي ينجسوا من أطهر البقاع في هذه الأرض. ويكفي في ذلك شرفا ما جاء في السنن وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل إن سليمان عليه السلام قد دعا الله عز وجل بثلاث دعوات لما فرغ من بناء بيت المقدس، دعا الله عز وجل أن يهب له ملكا لا يكون لأحد من بعده، وسأل الله عز وجل أن يوافق حكمه، وسأل الله عز وجل أن يكون من صلى البيت لا يقصد إلا الصلاة فيه أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن نظر إلى هذا الخبر وقد صحه غير واحد من العلماء وينظر إلى ما جاء في فضل الحج كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين وغيرهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يجد أن ثمة تفاضل، وذلك في النظر، وإن كان الصلاة في المسجد الأقصى من جهة العمل الذاتي أيسر من الحج لما فيه من مشقة، ولكن في هذا إشارة إلى شدة اللأوى والمصاعب والشدائد التي تحل في هذه البقعة، وأن المسلمين إذا وصلوا إليها وينبغي أن يحرصوا عليها حتى تحصل هذه المنقبة وهذه الفضيلة. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى تعاملوا مع هذه البقعة تعاملا جليلا، فقدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمر على المسجد الأقصى جملة من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم إليه كذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن عبد الله بن عمر ثبت عنه كما جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قد أحرم من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فأهل لم يهل من الميقات، وهذا وإن كان موضع خلاف عند العلماء إلا أن هذا يدل على جلالة هذه البقعة وشرفها عند الله سبحانه وتعالى. إذا علم هذا وتقرر أن هذه البقعة بهذه المكانة عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يشار إلى شيء من الفتن والملاحم التي ظهرت في الأزمنة الغابرة، وكذلك أيضا ظهرت في هذه الأيام على أيدي إخوان القردة والخنازير، في وهذا ثابت في كلام الله عز وجل حيث بين أن الله عز وجل قد مسخهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وكذلك جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقر عائشة حينما لعنتهم قالت: لعنكم الله إخوة القردة والخنازير. وكذلك أيضا ينبغي أن يشار النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى جملة من الأمور ما يدل على فضل هذا الثغر والجهاد فيه، من ذلك ما جاء من حديث مجاهد بن جابر عن عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم تكون إمارة ورحمة، ثم تكون ملكا ورحمة، ثم تكون الملاحم، ثم يكون أناس يقولون: لا رباط ولا جهاد في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنكم تجاهدون عدوكم وعليهم بالرباط، وخير رباط رباط عسقلان. وهذا إشارة إلى ما يحدث في هذه البقعة من فتنة، وهي تلك في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن في حوزة المسلمين، وينبغي الإشارة إلى أمر مهم، إلى موقف المسلمين في هذه الحدث من جهة إخوانهم في فلسطين، أنه أن الموقف الواجب على المسلمين في مثل هذه الأحداث، خاصة في تأخر هذه الحملة التي كان ينظر إليها بعض الناس أنها ستخف وأنها ستكون أقل مما سبق، بل أنها قد اشتد، وخاصة في هذا اليوم ينبغي على المسلمين نصرة إخوانهم والذب عنهم بما يستطيعون، وإمدادهم بالسلاح وإمدادهم بالمال وإمدادهم كذلك بالنفس وإيصال سائر أنواع الإعانة إليه. ويكفي أن الإنسان يعجب من أن إخوان اليهود من النصارى وغيرهم يمدونهم بسائر أنواع الأسلحة، وهذا كما رأينا بالأمس إقرار مجلس النواب الأمريكي بإمداد اليهود بالسلاح، بينما نجد أن معابر المسلمين في البلاد الإسلامية المحيطة بفلسطين مغلقة لا يصل إليهم حتى الطعام، وهذا يدل على شدة الذلة والهوان الذي قد حل بالأمة الإسلامية. وسبب ذلك في نظري هو الركون إلى الدنيا وكراهة الموت وحب الحياة، وهذا هو الوهن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والميل إليها بالانشغال بالأموال وكذلك الثراء وتتبع كذلك مواضع الأرباح وتجنب الخسائر والانشغال بذلك، وكذلك الانشغال بالزروع والتجارة والمضاربة بالأسهم وغير ذلك، وإشغال الناس فيها كما هو حادث في كثير من بلدان المسلمين، متابعة البورصة والأسهم وغير ذلك وتتبع الأرباح وكذلك النظر في رؤوس الأموال، انشغل الناس في هذا حتى أصبحوا يتتبعون من هو أكثر الناس رقما ومن هم قائمة أثرياء العالم وأثرياء العرب وأثرياء المسلمين. انشغل الناس بالأموال وانشغلوا بالثراء فدب فيهم الوهن، وانشغلت قلوبهم بمتع الدنيا ولذائذها فكرهوا تبعا لذلك الموت، لأن الإنسان إذا شغل قلبه بشيء من لذائذ الدنيا ومتاعها انصرف إلى ما شغل قلبه به عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن إعانة إخوانه. الواجب في أمثال هذه الأحداث ما يحدث لإخوانه في فلسطين ما تقدم الإشارة إليه، إعانتهم بالمال، إعانتهم بالنفس، إعانتهم بما يستطاع من أدوية وكذلك متاع وأغذية وغير ذلك، كذلك مددهم بالأمور المعنوية ولو بالكلام والدعاء، ولا يغفل جانب الدعاء فإنه من أعظم الأمور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ أن جملة من أصحابه قد قتلوا وأوذوا بعضهم وأسر بعضهم دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقنت، والقنوت لا حد له في أي صلاة من الصلوات سواء كانت من الوتر سواء كانت من الفرائض كصلاة المغرب أو الفجر أو غيرها من الصلاة. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيره من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قنت في هذه الصلاة، على اختلاف في بعض الروايات بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله تعالى. ما يشتد بإخوان المسلمين في غزة وفي فلسطين على وجه العموم يملي على المسلمين في أقطار العالم كله الواجب، وأن هذا فيما أرى أنه موضع امتحان واختبار للمسلمين لإثبات قيامهم بأمر الله عز وجل، وكذلك إثبات هذه اللحمة بين المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومن نظر إلى جسد هذه الأمة المترامي وتلك الجراح التي حلت وتحل بالمسلمين بين وقت وآخر وآخرها ما حل بالمسلمين في فلسطين، ويجد تغافل كثير من المسلمين عن نصرة إخوانهم، يعلم أن هذا الجسد الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أحد أمرين، إما أن يكون هذا الجسد ميت وإما أن يكون هذا الجسد مخدر، وهو أقرب إلى التخدير، وقد خدر بالركون إلى أسباب التخدير من الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، كذلك الخوف على مصالح الدنيا. كثير من الناس يخاف على مصلحته من مال ومتاع وبنين ونحو ذلك، وينسى إخوانه الذين تسفك دماؤهم بالعشرات بل بمئات بشكل اليوم هذه الأيام. وهذا لا شك أنه موضع امتحان واختبار كما سلف. كذلك ينبغي للمسلمين أن يعلموا أن ما حل بإخوانهم في فلسطين إن ركنوا عنهم ولم ينصروهم أن عذاب الله عز وجل ليس منهم ببعيد. ومن كان يظن أن بلاد المسلمين كالعراق يحل بها ما حل في السنوات الماضية لولا أن المسلمين في كثير من الثغور في الشيشان وكذلك في فلسطين وكذلك في أفغانستان قد نهشت وقل الناصر والمعين إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. قرب أعداء الله عز وجل من بلاد المسلمين فأخذوا يسفكون الدماء ويغتصبون النساء ويأكلون الأموال، وكذلك هدموا وثلموا الدين من جميع جوانبه فروعا وأصولا، ونصب الصليب في كثير من بلدان المسلمين على مرأى ومسمع من المسلمين القوي منهم والضعيف، وكان هذا موضع سكوت، وهذا أعظم خيانة بالأمة. ينبغي أن تعلم الأمة أن الأمة إذا جهلت أمر ربها وتركت الأمر أو تجاهلت مع علمها بها أن عذاب الله عز وجل ليس منها بعيد، وأن ما حل بإخوانهم مع السكوت أن هذا قد يحل بهم في وقت لا يشعرون ولا يعلمون به.
نسأل الله أن يرفع الغمة عن إخواننا وأن يعيننا على نصرتهم. شيخنا اليهود إنما دخلوا هذه الحرب وكذلك إخوانهم النصارى دخلوها حربا مقدسة كما يسمونها، وعندهم في يعني في ما يزعمون من عقائدهم من الناس تكون ملاحم ويعني خدعة ثم جدون كما يسمونها. أيضا نحن ورد عندنا في السنة النبوية أن يعني كما ثبت في الصحيح أن الروم ستنزل بالأعماق أو بدابق موطن من الشام، كذلك نزول عيسى عليه السلام في دمشق وقتله للدجال في باب لد بقرب بيت المقدس، كل هذه الملاحم تجري على أرض الشام وعرض فلسطين. لو يعني استعرضنا يعني شيئا منها يعني وأيضا بنوع من يعني الفقه النبوي في التعامل معها.
بالنسبة لفلسطين وكذلك الشام على وجه العموم، قد جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأخبار ما يدل على أن هذه الأرض هي من أراضي الملاحم. الشام على وجه العموم والشام مترامي الأطراف، وقد أجمع العلماء على أن أهل البلدان المعتنين بالبلدان أن فلسطين هي من الشام بل هي قلبها. قال بعض غير واحد من العلماء أن فلسطين هي قلب الشام، وما جاء في فضل الشام فهو وارد في فلسطين أصالة وابتداء. وأما من جهة الملاحم فمن نظر إلى التاريخ قبل الإسلام يجد أن الملاحم في هذه البقعة بين أهل الحق والباطل، كذلك بين اليهود والنصارى في هذا الموضع، كل يتنازع الحق حتى جاء الله عز وجل بهذه الرسالة والهدي المحمدي بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فحسم الأرض الأمر وبين أهل الحق من أهل الباطل، وبين حال اليهود والنصارى ومقامهم من تحريف كلام الله عز وجل، فبان الحق وظهرت الحجة لمن أراد الحق. في كلام النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الإشارات في إشارة لهذه الملاحم التي تقع في بلاد الشام، من إشارة إلى نزول المسيح في الشام، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغير النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل المسيح ابن مريم في قبة بجانب الشام، وهي خير مدن المسلمين. والشام في هذا إشارة إلى دمشق، وقد جاء النص بها في بعض المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في هذا الخبر أيضا، قال: وهي خير مدن المسلمين. ثم يأتي المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيقتل المسيح الدجال حينما يكون في المسجد الأقصى، فيقتل المسيح الدجال ومن معه. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن من معه من اليهود وأتباعه أنهم يموتون بشم أنفاسه، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، قال: لا يحل لأحد شم نفسه إلا مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن نفسه كمد طرفه،
يعني الكفار،
وهذا في مسألة الكفار من كان من أتباعه من اليهود. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم قال: يتبعه من اليهود 70,000، يعني المسيح الدجال، فيقتل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام في هذه البقعة. وهذا الخبر وهذه الأخبار التي جاءت في هذا المعنى دليل على أن اليهود هم أتباع للمسيح الدجال، وأنهم ممن يواليه. ومعلوم أن من أعظم الدجل والخرافة التي هي في خطر على هذه الأمة وخطر على البشرية عموما هو المسيح الدجال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال وإني محذركم إياه. قالوا: صفوا لنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. وهذه الفتنة فتنة عظيمة، ونزوله في هذا الموضع وكذلك رجوعه إلى المسجد الأقصى وفلسطين على وجه الخصوص ومن معه من اليهود دليل على أن اليهود يمكنون في بعض بلدان المسلمين وتكون لهم القوة، وخاصة مثلا في بلاد أصفهان أو في بعض مواضع الشام. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقاتلون اليهود، وجاء في رواية والنصارى، على نهر الأردن. وهذا الدليل على أن المعركة قد تمتد إلى بعض بلاد الشام كالأردن وغير ذلك. ومعلوم أن الشام يشمل دمشق وسوريا وما في حولها، وكذلك يشمل حمص ويشمل الأردن ويشمل فلسطين ويشمل أيضا لبنان ويشمل جملة من العراق، وكذلك جزء كبير من شمال الجزيرة العربية هي داخلة في مصطلح الشام عند أهل البلدان، بل أن بعض أهل البلدان يقولون أن جملة من أيضا من مصر، من شمال مصر، يدخل في بلادي الشام. هذه الملاحم قد جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهي محل نظر وتقرير عند العلماء، وتكلم العلماء في هذه المسألة في مصنفات تسمى بأشراط الساعة، تكلموا عليه، وجملة ما جاء في هذا فيه كلام ولكن يعضد بعضه بعضا. وما تقدم الإشارة إليه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى الرباط في عسقلان وهي في فلسطين، بل في قلبها، إشارة إلى الرباط أي كثرة المرابطة ولزوم الثغور ومجاهدة أعداء الله عز وجل، ما يدل على أن هذه المعركة، أن هذه البقعة موضع حرب وملاحم مستديمة ويكثر فيها القتال. نعم.
شيخنا الله يحفظك، الله عز وجل يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، ومع ذلك هم الآن متفقون، واتفاق واضح ولا إشكال فيه. يعني مجلس الشيوخ الأمريكي أقر قبل أمس يعني بأغلبية ساحقة دعم اليهود لا متناهي. للأسف الذي ينظر إلى وضع المسلمين اليوم يجد أن هذه الإشكالات وهذه الحروب وهذه الملاحم ما تزيد كثيرا من الناس إلى تفرق وانتشار ضمن انشغال بخلافات الجانبية، بل يعني للأسف الشديد سمعنا بعض الناس من يظن فيهم الخير يعني قد لا يكون في قلبه يعني محبة النصرة لإخوانه هناك، أو هذه الحقيقة إشكالات كبيرة جدا. يعني ما هو كيف نتعامل حقيقة مع مثل هذه الإشكالات ونحن الآن في حرب؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا يعني التنازع الموجود والخلافات الموجودة هذه الآن قد تكون من أسباب الفشل العظيم. كيف نتعامل يعني في ضوء السنة النبوية مع هذه الإشكالات؟
أول الإشارة إلى مسألة اليهود والنصارى، قد أخبر الله سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى ما يودون أن ينزل على هذه الأمة من خير من ربهم. وبين الله سبحانه وتعالى أن بعضهم أولياء بعض، وهذا متقر لا إشكال فيه، لأنهم يرون أن المسلمين هم أخطر عليهم من بعضهم البعض، ولهذا يتعاضدون ضد أهل الإسلام، وذلك أنهم يرون أن الإسلام هو دين الفطرة وقد جاء بما يوافق الفطرة السليمة ونبذ ما هم عليه، فانتصروا لأنفسهم بالتآلف وكذلك المكابرة فيما بينهم على محاربة الإسلام وصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان منهم ليكون إلا أنهم رأوا زحف المسلمين على بلادهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بدأ بهذه الدعوة وحده ثم انتشرت، وفتح المسلمون في القرن الأول مواضع كثيرة جدا من بلاد العالم مما لم يفتح عشره من جاء بعدهم من المسلمين. وهذا في إشارات إلى أمر مهم، الأمر الأول أن الفتوحات وكذلك قوة المسلمين ليست بعددهم وليست بعدتهم وإنما بقوة إيمانهم، فالمسلمون في الصدر الأول ملكوا العزيمة والإيمان فغلبوا فارس والروم، فغلبوهم ووحدوا هذه البلدان وخضعت لإمرة المسلمين في غضون عقود يسيرة ونبي عدد قليل أيضا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكثرة والقلة ينبغي ألا تعجب المؤمنين، وينبغي كذلك أن ينظروا إلى أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بسبب إيمانهم وبسبب تمسكهم بشريعة الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا ما بلغوا من فتوحات لإيمان بالله عز وجل، ما نظروا إلى قوة العدو ومكانته، بخلاف المتأخرين نظروا إلى قوة العدو وأهملوا قوة الإيمان، فضعف الإيمان في قلوبهم فتمكن منهم العدو، فاستباح كثيرا من بلاد المسلمين وسقطت كثير من الدول وعواصم الدول الإسلامية، وبدأت تتهاوى واحدة تلو الأخرى في أيدي الله عز وجل. مسألة الولاء بين اليهود والنصارى وتكاتفهم مع إخبار الله عز وجل عنهم أنهم يقول ليس اليهود ليست النصارى على شيء، وأن المراد بذلك أن هذه العقيدة اليهودية والنصرانية فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا، اليهود من جهة الأصل عند النصارى كفار، وهذا معلوم لأن عيسى عليه السلام قد جاء بنسخ شريعة موسى، واليهود لم يؤمنوا بعيسى، ولهذا من كان من اليهود في يومنا هذا هم كفار في عقيدة النصارى، وهذا معلوم مسلم، حتى النصارى يقرون بذلك في عصرنا، ومن لم يؤمن قبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود فهم كفار في شريعة عيسى، ولما جاء الإسلام كانوا كفار في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الذي ينبغي يصار إليه، لكن من باب الفائدة أيضا أنهم كفار في شريعة عيسى عليه السلام، ولما جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت سائر الشرائع، فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا إلا دين الإسلام. والإشارة أيضا المهمة إلى الولاية بين اليهود والنصارى أن المسلمين وكذلك غيرهم ينبغي أن ينظروا إلى عدوهم الأعظم، وإن تحالفوا أو أعجبهم نصرة عدو دون ذلك على عدو أعظم، وقد سن الله عز وجل للمسلمين في ذلك سنة حينما وقعت المعارك بين فارس والروم، وقعت المعارك بين فارس والروم، ومعلوم أن فارس قوم وثنيون، ومعلوم أيضا أن الروم هم أهل الكتاب، ففرح المسلمون بنصرة أهل الكتاب لأن الوثنيين أشد عداوة لهم، كذلك بين كفار قريش وفارس تآلف وتقارب باعتبار أن هؤلاء كلهم من عباد الأوثان، كذلك أيضا من نظر إلى العداوة بين المسلمين وبين الكتاب يجد أن النصارى أقرب لأهل الإيمان وأن اليهود أشد، وأن المؤمنين بإمكانهم أن يكونوا من أهل القرب من النصارى باعتبار أنهم أقرب مودة في مواجهة اليهود.
جزاكم الله خير الشيخ، والحقيقة بودنا يعني نطيل قليلا لكن الوقت الذي انتهى. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والذي كان معنا على مدى حلقتين في هذا اليوم وفي اليوم السابق، نسأل الله سبحانه وتعالى جزاه خير الجزاء. غدا إن شاء الله نلقاكم في حديث حول العمليات الاستشهادية بنظرة فقهية ومقاصدية، ضيفنا هو الشيخ الدكتور وليد بن فهد الودعان عضو تدريس بكلية الشريعة بالرياض. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.